قال الشيخ رحمه الله: وما سطرته هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وهذا إمام برع في التفسير والحديث والوعظ، وكان من أئمة السلف، وليس هو بالصابوني هذا المعاصر، هذا ضال، لكن ذاك إمام وله كتاب عقيدة السلف. قال: المتوفى سنة 339 هجري. قال رحمه الله تعالى: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، لأنهم أصحاب هوى لا تشغل نفسك بهم، ولا يناظرونهم ويرضون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوسواس من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا الكلام الذي ساقه عن هذا الإمام درس كاف لنا أننا نبتعد عن أصحاب الوشاوش وأصحاب العواطف وأصحاب الرحمة المزعومة، لأن هذا الرجل الذي يدعي المناصحة لأهل البدع سنة وأشهر سنواته يناصح إخواننا الناصح، هذا ربما يأتي إليك يبث فيك من سموم البدع ويقرقر في أذنك فيقع في قلبك فتتأثر، أقل شيء تضعف. وكم من إخواننا في هذه الفتنة تأثروا من هذا الباب، يأتونه بأنه الرجل الفاهم وأنه إن شاء الله سيصلح الله بين يديه على يديه بين أهل السنة وأهل الحزبية، فإذا بدأ وأهله وإخوانه يحذرونه: احذر، لا تدخل في هذا الباب، هذا باب مزلة، سترجع أنت عدو لإخوانك، سيطعنون فيك، لن يرحمك أهل السنة. ويقول إخواننا نناصح، فما تدري إلا وقد زل وانقلب عدوا للسنة وأهلها ورجع يطعن في إخوانه وفي مشايخه وفي ما كان عليه ويتراجع عن حق قاله. فالحذر الحذر من مجالسة أهل الهوى وأهل الباطل حتى لو كان عاميا، احذر عاميا متأثرا بمبتدع أو بضال أو بمنحرف يؤثر مع المجالسة، أقل شيء يكسر الحدة التي عندك على هؤلاء. وربما يكون هذا العامي صاحب عمل، صاحب مقالة أو نجارة أو صناعة أو حرفة من الحرف، أو صاحب طعام وماكل ومشرب، فإذا خالطته وجدت عنده من هذه الأفكار فيجلب عليك الشبه وأنت ضعيف فتتأثر به أو تضعف أمامه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: كلام الصابوني رحمه الله يحتاج إلى بيان قوله رحمه الله: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. لا شك أن هذا أمر واجب على كل مسلم أن يبغض من أحدث في دين الله ما ليس منه، لكن إذا كانت بدعته غير مكفرة فإنه يبغض من وجه ويحب من وجه آخر، لكن بدعته تبغض بكل حال. نعم، الذي هو كافر ابتدى حتى خرج من الدين هذا كافر، يبغض كله. وهذا المبتدع الذي هو مسلم تبغض بدعته ويهجر وهو مسلم، ويهجر ولا يسلم عليه ولا يخالط. لكن بدعته تبغض بكل حال. كذلك أيضا ولا يصحبونهم، أيضا الصحبة إذا صحبته تأليفا له ودعوة له فلا بأس، لكن بشرط أنك إذا أيست من صلاحه فارقته وتركته ما تبقى معه، تناصح وتجلس معه مجلس مجلسان ثلاثة، فإذا رأيت منه العتو والإعراض تركته. قال: وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن. هذا صبيغ كان يقلب الآيات: إن الله كان سميعا بصيرا، يقول: إن الله كان سميعا عليما، يقول كلها أسماء الله، وهو الرحيم وهو العليم الحكيم، يقول هو العليم الرحيم. وكان عمر رضي الله عنه يبحث عنه. قال: فجعل يسأل عن متشابه القرآن، ويأتي بالشبه والآيات المتشابهة، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، أعد له عصا عوجاء، فضربه حتى دمي رأسه ثم تركه حتى بريا، ثم عاد ثم تركه حتى بريا، فدعي به ليعود، يعني ضربه في المرة الأولى حتى شفي، ثم ضربه المرة الثانية حتى شفي، ثم ضربه أراد أن يضربه الثالثة، فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن: لا يجالسه أحد من المسلمين. رواه الدارمي. قيل: وكان متهما برأي الخوارج. وهذه القصة جاءت لها عدة طرق وأسانيد وألفاظ، وقد جمع فيها رسالة أخونا الشيخ وهب الذيفاني، رسالة نفيسة حافلة وأبان ثبوتها، وهي رسالة جيدة وجمع إليها بعض الفوائد وهي مطبوعة. قال الشيخ العثيمين: هذا الحديث إذا صح سنده واتصاله فهو يدل على شدة عمر رضي الله عنه على أولئك الذين يوردون المتشابه من القرآن، لأنه كان يورد آيات متشابهة، مثلا يقول: ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم يأتي بالآية الأخرى التي تدل على أنهم يعتذرون ولا يقبل منهم، ويأتي بقوله: ولا يكتمون الله حديثا، ثم يأتي بآية أخرى تدل على إقرارهم بذنوبهم وما أشبه ذلك. وهذا ولا شك أنه سعي في الأرض بالفساد وتشكيك الناس، وحق لمن هذا حاله أن يفعل به أمير المؤمنين رضي الله عنه ما فعل. وقد تقدم أن القصة وردت من طرق وهي ثابتة. وفيه أيضا أن بعض الناس قد يورد المتشابهات لاشتباهها عليه حقيقة، وهذا لا يلام. وقد يورد المتشابهات لأنه في الأصل لم يركز على إرادة الجمع بين النصوص، فتجده دائما يتتبع الأشياء المتشابهة ثم يأتي ما الجمع بين كذا وكذا، وهذه الحقيقة مهنة ليست جيدة. أذكر أن محمد الخلوني رحمه الله كان له حاشية على متن الممتع، وكان كلما أتى ببحث قال يحتمل كذا ويحتمل كذا، فلقب عند بعض طلبة العلم بالشكاك، يعني كلما جاء إليه الطالب ببحث يعني جعل يشكك في المسائل، هذه المسألة تحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، فلقب عند بعض طلبة العلم بالشكاك لأنه لا يستقر على رأي. ولهذا ينبغي أن تتخذ لنفسك طريقا بأن تبني على أن الأمور واضحة ولا تتبع المشتبهات، لأنك إن تتبعت الشبهات ربما تزل. وعرجون النخل تعرفونه، العرق الذي فيه الذي هو العرجون، قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وهذا باب واسع ذكر فيه الشيخ جملة من الأدلة والأقوال لأهل العلم، وهو باب النفيس.